حديث رقم كم؟
687.
نعم اقرأ.
قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، في مسند سعيد بن زيد، في مسند عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال حدثنا يزيد بن هارون
السلمي الواسطي حافظ متقن عابد
قال أنبأنا هشام
بن أبي عبد الله الدستوائي كان ثقة أثبت الناس في حديث قتادة
عن يحيى بن أبي كثير
يحيى كان عفوا ثقة ثبت يحيى بن أبي كثير ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل
عن إبراهيم بن عبد الله بن قارض
صدوق المدني
أن أباه حدثه
صدوق
أنه دخل على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وهو مريض فقال له عبد الرحمن وصلتك رحم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله أنا الرحمن وخلقت الرحم وشققت لها من اسمي فمن يصلها أصله ومن يقطعها أقطعه أو قال من يبتها أو يبتها أبتته
نعم هذا الحديث ذكرنا أنه صحيح وله طرق وفيه من الفقه فضل صلة الرحم وأن من وصلها وصل الله برحمته ومن قطعها قطع الله من رحمته ورحمة الله نحتاج إليها في صيانة أموالنا وأنفسنا وديننا فمن تعرض على سخط الله ربما خسر دينه لأن الله لا يثبته حينئذ فقد يخسر قطع الرحم حتى دينه فعليه أن يصل رحمه وأعلى الرحم الوالدين الوالدة ثم الوالد فإذا تعارض أمرين أمر الوالد والوالدة نعم الوالدة قالت له تعال والوالد قال له تعال نظر من يحصل له ضرر إذا ترك طاعتهم الوالد قال تعال ولدي أنا واقف في الخط السريع والكفر بنشر السيارات مثل البرق جنبي والوالدة قالت يا ولدي روح جيب لنا فصفص جونا نساء الجيران اليوم جيب لنا فصفص طيب من يحصل له ضرر إذا ما طاع الآن
الوالد
يروح لمين
الوالد
استاذ الوالدة ذريها يقول لحظة بس يا دوب حط كفر الوالد واجيك أبشري طيب فإن استوى الضرر قدم من الوالدة لأن النبي قال أمك ثم أمك ثم أمك طيب ثم أبوك فإذا كان قد افترق طلق الوالد والدته وعايش في بيت مع البنات وهو عايش مع زوجته وخصص كل جمعة زيارتهم 4 ساعات فيقعد عند الوالد ساعة وعند الوالدة 3 ساعات لأنه قال أمك ثم أمك ثم أمك وصاحبه دين معروفة مصاحبة الأم أكثر من أبيه لأنها تعبت عليه حملته قرآن وضعته قرآن وحمله وفصاله في يومين في عامين طيب اقرأ
قال رحمه الله حدثنا سريج بن النعمان
سريج بن النعمان البغدادي ثقة يهم قليلا ما عندي سريج سريج بن النعمان ها إيه أنا عندي تتكلم اللي عندي أقرأ الذي بين عيني وطبعة شعيب المعروفة ولا هي مؤسسة الرسالة نعم اقرأوا سريح بن النعمان نعم
سريج يا شيخ.
سريج بن النعمان صدقت. نعم.
قال حدثنا نوح بن قيس.
نوح بن قيس بن رباح الطاهي أبو روح النصري الصدوق رمي بالتشيع.
قال عن نصر بن علي الجهضمي
وهو ثقة.
عن النضر بن شيبان الحداني.
لين الحديث. قال ليس حديثه بشيء. نعم.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال
نعم تقدم
سلمة ثقة.
نعم.
قال قلت له ألا تحدثني حديثا عن أبيك سمعه أبوك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أقبل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رمضان شهر افترض الله عز وجل صيامه وإني سننت للمسلمين قيامه فمن صامه إيمانا واحتسابا خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه.
نعم. أبو سلمة ابن عبد الرحمن لم يسمع عن أبيه. قال لا تحدث الحديث عن أبيك سمعه عن أبيك سمعه أبوك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي سند انقطاع وفي سنده النضر بن شيبان الحداني وهو ضعيف. قال ابن معين ليس حديثه الشيء. ولكن الحديث له شواهد من جهة قوله إن رمضان شرح تفضل الله صيامه. خرج النسائي في سننه عن أبي هريرة النبي قال أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه. فهذاك شاهد لهذا أن الله فرض صيامه. هذا فقرة. وإني سنت سنين قيامه كذلك. قال من قام رمضان إيمان احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فمن صام من احتسابا. أما قوله خرج وجعل هذا مثل الحج هذا لا يصح إسناده. وإنما قال من صام رمضان إيمانا يعني تصديقا بوجوبه واحتسابا طلبا لثوابه غفر له ما تقدم من ذنبه. ما قال خرج كيوم ودته ويشمه. فإسناد هذا الحديث ضعيف. نعم. آخر حديث ثم الدرس القادم نبدأ إن شاء الله في مسند جديد وهو مسند أبي عبيدة بن الجراح واسمه عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب أو أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر إلى آخر ما سيأتي إن شاء الله. نعم. اقرأ.
قال العم عبد الله بن أحمد هذا شيخ
أبو عبد الرحمن. نعم.
لا اللي وجد قال وجدت هذا الحديث في كتابي أبي بخطأ.
إيه هو أبو عبد الرحمن ولد الإمام أحمد.
أقصد اللي قال هذا عبد الله من؟
إيه عبد الله. نعم. لقب أبو عبد الرحمن ولد الإمام أحمد اسمه أبو عبد الرحمن.
أحسن الله عليك.
نعم.
قال عبد الله بن أحمد رحمه الله تعالى في مسند أبيه وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخط يده. قال حدثنا محمد بن يزيد.
محمد بن يزيد الكلاعي ثقة ثبت عابد.
عن إسماعيل بن مسلم
المكي ضعيف فقيه لكنه كان ضعيف. وهذه لا تستغرب مثل أبو حنيفة كان فقيه لكن ضعيف الحديث ضعيف من جهة الحفظ الضبط. لكن لا تقولون هالكلام اللي قال المحدثون في بلاد السند والهند. نعم. ففي هناك متعصبون وليس كلهم. فإذا كنت تخشى على نفسك فلا تقول كان أبو حنيفة ضعيف في الرواية. نعم. إذا أردت أن ترجع إلى أهلك سالما فلا تقل هذا. نعم. وإسماعيل بن مسلم المكي كذلك كان فقيه ضعيف الحديث يعني ضبط الحديث. شريك القاضي
شريك
النخعي القاضي عفوا كان قاضي عنده فقه لكن ضعيف الرواية. نعم.
قال رحمه الله عن الزهري.
اي نعم الزهري معروف محمد المسلم شهاب اتفق على ثلاث قانه.
عن عبيد الله بن عبد الله.
نعم عن عبيد الله بن عبد الله وهو بن عثمان بن مسعود وهو ثقة.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يذاكر عمر شأن الصلاة فانتهى إليهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقال ألا أحدثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا بلى. قال فأشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة يشك في النقصان فليصلي حتى يشك في الزيادة.
هذا الحديث إسناده ضعيف. إسماعيل بن مسلم والمكي البصري تركه يحيى بن معين وابن مهدي بن مبارك وقال النسائي متروك. فالحديث إسناده لا يصح. أما من شك فقد جاء العمل في السنة كيف يصنع. إنسان شك في الصلاة نعم فهيا تدرجوا معي ماذا يصنع. صليت اليوم صلاة الظهر أنت وشكيت في نفسك صليت ثلاثة وأربعة أيش تصنع يا ابني؟ على خطأ 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 يعمل بحديث ابن مسعود قال فليتحرى الصواب ينظر ويحدث ويغلب الظن أيهما أرجح. فإذا وقع بنفسه الأرجح أن أربع ركعات وش يسوي؟ تكون أربع ركعات. ومتى يسجد؟ بعد السلام لقول ابن مسعود فليتحرى حديث ابن مسعود فليتحرى الصواب وليبني عليه وليسجد بعد السلام. طيب حاول أنه يتحرى الصواب حاول حاول وجد الأمرين متساويين ثلاثة وأربع متساويين يبني على الأقل ويأتي بركعة ويسجد قبل السلام لحديث أبي سعيد الخدري عند البخاري إذا شك أحدكم في صلاته يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري صلى ثلاثة وأربع فليجعلها ثلاث وليأتي بركعة وليسجد قبل السلام. فهذا تصرف الشك شك احدث بأي قرينة بأي قرينة عندك. أحيانا تكون القرينة وشي يعني ثلاث يصلون جنبك أو أربعة ذكرت أنهم الآن قاعدين يقضون يقول أربعة ذول كلهم يقضون لأنك الآن إذن في الركعة الثانية ابني على هذه القرينة إنهم أربعة يصلون جنبك تحرى الصواب بأي قرينة وابني عليها. وبهذا انتهي درس اليوم ونشكر الله أننا فرغنا من مسند عبد الرحمن بن عوف وسندخل في مسند جديد يعني الآن تقريبا انتهينا في المسند أحمد من نحو 1700 حديث 62 92 1700 نحو. فاصبروا مثلها ومثلها وضربوها في عشر أو وإذا تصلون 40,000 حديث تنتهون المسند. وترى الوقت قصير يعني الآن الزمان ما عاد هو مثل الأول تمشي الأيام. هل شعرتوا لكم قرأتم السعدي 6 سنين تقرأونه ما سمعت إلا أقول وقد ختمنا هذا الكتاب وأسأل الله يتقبل منا ما سمعت إلا هذا. والزمن يمشي فعليكم أن تصبروا في الطلب. أي لا لكن هذا ضعيف السند. أي بس هذا الآن السند ضعيف ضعيف لا يصح. طيب أرجو منكم لا تقول سماحتكم هذه سماحتكم لفظ يدل على الأبة العلمية التي ما بعدها مثل الشيخ بن باز يقول يا أخي أو أرجو منكم توضيح الدليل على إيش من أصيب مرض الطاعون أن من أصيب مرض الطاعون ومات شهيد. حديث صحيح. قال: ما تعدون الشهداء فيكم؟ قالوا: من مات يعني في سبيل الله؟ قال: الشهداء إذن لقليل. ثم قال: المطعون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب الهدم، والمرأة تموت يعني في نفاسها. ذكر خمس، وهؤلاء أو نحو ذلك هؤلاء شهداء من الدرجة الثانية، يغسلون يكفنون. أما الشهيد في المعركة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، لا يغسل ويكفن لكن لا يغسل، ويصلى إيش؟ ويصلى عليه. طيب، هناك سنة مهجورة، وإيش رأيكم فيها؟ يفعلونها في فلسطين، كيف غابت عنكم؟ في باب الشهداء كشف وجه إيش؟ الشهيد. وإيش رأيكم في السنة هذه؟ هذه بدعة، يكشف وجه المحرم، يكشف، لا تغطوا وجهه ورأسه، نعم، في نبعث يوم القيامة ملبيا. فليش يكشفون وجه الشهيد؟ ما ورد هذا. ومن قال له هذا شهيد؟ الشهادة تحتاج إلى شروط، قتال يحتاج إلى شروط، وما يدريكم عن نيته أصلا، ما يدريكم عن هذا. لكن ما يغسل من قتل في المعركة على الظاهر، ما يغسل على الظاهر. ما حكم لعب الشطرنج؟ الشطرنج ذكر ابن تيمية في فتاوي صفحات في تحريم الشطرنج، وذلك لأنها تعمل ما يشبه عمل الخمر، تسكر القلب، فيصبح العبد وهو متعلق بها يحرك الفيل والملك وكش ملك، فإنه يسكر قلبه ويتفرغ من كل فكرة إلا الفوز والخطة للحصار الملك ونحو ذلك، فيلهي عن ذكر الله والصلاة. فإذا كان كذلك فلاعبي الشطرنج، هل أنتم منتهون؟ فانتهوا بارك الله فيكم عن هذه اللعبة التي تخدر القلب، فقد مدت عند البعض إلى نحو 6 أشهر، مباراة واحدة 6 أشهر، الله أكبر. ويصبح لاعب شطرنج صباح مساء يفكر، وغائب عن أمر الصلاة، غائب عن أمر التفكر في كتاب الله، تذهب مصالح الدنيوية والدينية. واستدل على ذلك ابن تيمية بما استدل على الخمر أن تصد عن سبيل الله عن الصلاة. ومر علي على قومهم يلعبون ذلك الشطرنج، فقلب عليهم الرقعة، أو قال: ما ذلكم؟ ما هذه الأصنام التي أنتم على لها عاكفون؟ وابن تيمية كان إذا رأهم في الطرق يلعب الشطرنج أخذ الرقعة وقلبها عليهم إنكارا عليهم. الشطرنج والطاولة ينبغي تركها، الطاولة لأنها بالنرد تلعب في المقاهي، سبحان الله، العبد أن المعاصي تكون أختي أختي، شوفه النرد في يده، والنبي إيش قال في النرد؟ قال: من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير. شوف النرد يده والشيشة في فيه، ضربة من هنا وضربة هنا، نسأل الله العافية. والسهر اللي ترك صلاة الفجر وتجتمع المعاصي مع بعض، ولغو وصخب، فأي جو يعيش في هذا إذا قبض على المقهى؟ هو بعيد عن أهله، ما يربيه. أنا شفت أنا مظاهر مي بزينة في بعض الدول التي زرتها لإلقاء المحاضرات، يقعدون فيها الناس حتى ظهرنا بعض الرجال في المقهى، ويعسكرون في المقهى يمكن من بعد العصر، ما يجي الواحد لدايخ ينام، لا أدب زوجته ولا قضى حاجتها ولا أدب عياله ولا خشع لربه، أي وكل شوي شاي شاي، لأنه صاحب القهوة يطالع فيه، أول ما ما في شاي ولا شيشة خل المكان لغيرك، فيضطر كل يا شاي يا قهوة يا شيشة، ويقعد على هذا مبذر. والمبذرين إخوان قالوا في التبذير هو إنفاق المال كثرة إنفاق المال الحرام، كثرة إنفاق المال في الحرام تبذير. كثرة الإنفاق في الحلال على وجه فوق الحاجة إسراف، فالإسراف في الحلال والتبذير في الحرام. وإن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، فذكر أصحاب المقاهي الجالسين بهذه الآية، قل ترى يا معشر الجلساء في المقاهي إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، والله ما أظن أنهم يدخلون قهوة اسمها قهوة إخوان الشياطين، ونعوذ بالله يمشون عنها. نعم، يبغون اسم مقهى جميل مثل نسيم الليل، مقهى نسيم الليل، لكن لو سمي بالاسم الذي يليق بهم هم لا يشعرون، مقهى إخوان الشياطين، ما أظنهم يقربون. أول شيء يجتمعون ويسوي مظاهرة قدام إيش اللوحة، يا أخي شيل اللوحة عشانها، ثم بعد ذلك يمارسون ما حرم الحي القيوم سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين. يجيب الرابع ويسيب بعد السلام. إيه نعم، لقد يتحرى الصواب وليبني عليه وليسيب بعد السلام، نص الحديث هكذا. ها ما شفتوه.